ثم مذاهب أحد العلماء في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما تفتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علينا عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعصيت أمري؟ قال هذه الأمة لا تأكل في لحيتي ولا لرأسي، إني خشيت أن تكون فرقة بين بني إسرائيل، يعني بفرقهم لا راعي لهم. فلم ترفض قولي، أي لم تراعي قولي في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. قال فما خطبك يا كامري؟ بعد هذا الحوار مع هارون عليه السلام التفت موسى إلى السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ أي ثم أقبل على السامري وقال له منكرا: ما شأنك فيما صنعت وما دعاك إليه؟ قال فصرت بما لم يبصروا به، أي فصمت بما لم يتفكروا له، فقبضت قرضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني كنت من قبل قد قبضت قرضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني ألقيتها في الحلي المذاء حتى حيا، يعني حتى صار حيا، الجبل حيا. وكذلك سولت في نفسي، اي حتى نفسه وزينته. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول ذلك، وان لك موعدا، يعني وان مع ذلك موعدا لن تخلفك. فانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنفجرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول الأول: اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الهدوء، لأنه زجرهم عن الباطل. أولا بقوله: إنما فتنتم به يا قوم، إنما فتنتم به. ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله: وإن ربكم الرحمن. ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله تعالى: فاتبعوني. ثم دعاهم إلى السراء الراجع بقوله: وأطيعوا أمري. وهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى على الطريق، وهو إجابة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى إزالة الشبهات إنما فتنتم به، ثم معرفة الله وإن ربكم الرحمن. فمعرفة الله هي الأصل، ثم بعدها النبوة: فاتبعوني، ثم الشريعة: وأطيعوا أمري. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الآيات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتبة التوراة، من أنه هو السامري الذي اتخذ العلم وأمر بعبادته. هذا من كلمهم على نبي الله هارون عليه السلام، لأنه قطع هارون مثل موسى سالم، يعني معصومون من ادنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك؟ وكيف لا يعصمون من عباده العلم؟ فاذا ما ادعاه كتبه التوراه من ان السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وامر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من اعظم الفرى الى الفرى. التنبيه الثاني: عامه المفسرين، يعني هم كيف القران تنفرد من مواقف القران من الأنبياء عليهم السلام وفي المواقف هؤلاء الذين حرصوا الكلمة من بعد مواضعه، تماما كما قالوا الحق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا الخطائح التي ترتبها لغيره من الأنبياء. وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداوود وسليمان، وكما رأينا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة صاد، لأن ذلك مفصلة، ورأينا شيء أن هذا من الأمارات والعلامات البينات على أن القرآن كتاب الله حقا، وانه من عند الله عز وجل، انه هو امثل الموقف المواقف ويعني اعظمها في حق الانبياء عليهم على دين الصلاه والسلام. فهذا تهاؤم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينكرون ويدعون ان هارون هو السامري، وانه هو الذي اتخذ العلم، وانه هو الذي امر بني اسرائيل بعباده. انظر كيف يبدا القران مهيمنا على ما عنده من القران، قائلا تبارك وتعالى او حاجيا عن هارون عليه السلام انه قال: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. التنبيه الثاني: عامه المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى، فخفضت خفضة من أثر الرسول فنبذتها. محمد التصريف قالوا إن الرسول هو من؟ جبريل عليه السلام. وأثر الرسول يعني التراب الذي أخذه للموضع حاتري جبته، حيث قالوا إنه لاحظ أن أثر يعني أن أثر الحاتر يلبس فيه نبات، فتفرح وتفطن إلى أن فيه قوة حاتية، فمن ثم خفض هذه القبضة وألقاها في هذا المطورات أو الحري حينما صغرها ليكون منها ليس. يقول فتعمد التسليم ذهب إلى أن أخر أن الرسول هو جبريل، والمراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حاتر إلى الحري. ثم اختلفوا أن السامري متى رأى، يعني متى رأى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما رآه يوم بلس البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى إلى الصور. واختلفوا أيضا بأن السامري كيف اختط برؤية جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره وحفظه من قتل آلة العمالة وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال أبو مسلم الأصفهاني ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد للرسول موسى عليه السلام، فقدرت خلطة من حسن الرسول. الرسول وضعنا الآن حوله مصدر الصالحي تذكير الآن بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد للرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان وفلان يقفز أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هديا وطريقته تماما وفاتقا، وقال فلان يقفو أثر شيخه مثلا، يعني ايه يتبع. فأثر الرسول هو سنته وهديه ورسمه الذي أمر به. فقد يقول رجل فلان يقفو أثر فلان ويقفز أثره إذا كان يمتثل رسمه. والتقرير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم، والمسألة عن الأمر باللوم والمسألة، يعني أتريد يلوم ويسأله عن الأمر الذي رأى إلى إهمال قوم جبال العلم، فرجع عليه السامري قيل بصر بما لم يذكره منه، أي عرف أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت خبطت خطة من أثرك أيها الرسول، أي شيئا من سنتك ودينك، فخرجتم أي طرحتم. هذا هو الرجل الذي ذهب إليه أبو مسلم وهو الحقيقة متجه، يعني لأن كما قال لا توجد أدلة على هذا الذي حكوه من أن أثر الرسول هو جبريل وأنه أثر حافظ فرس إلى آخره، لا نقف لم نقف على دليل على ذلك، يعني على المعصوم صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يمكن أن تظهر الآن هذا الوجه فكمان متفقين، فصرت بما لم يصره به، يعني هذا من فتنته في الشرك والردة. قال أنا سأفهم شيئا لم يفهموا هؤلاء الآخرون، وعرفت نبيل خطواتي ومصيرتي أنكم لستم على الحق، وكان هذا ليس وجه الحق. ورح بصرت بما لم يصره به أكاد برأيي، وأنه تفصل إلى أن ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. ورح بصرت بما لم يصره به، وعرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت يعني من قبل خفضت خفضة من أثر الرسول، أي كنت خفضت خفضة من أثرك أيها الرسول، يعني شيئا من سنتك وإيه فنغذتها، يعني فقدت وطرحت ورفضت، كنت متمسكا بهديك وسنتك من قبل، لكنني بعدما بصرت بما لم تصر به طرحت ونبذت هذا الشيء فنبذتها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنقص الإخبار عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازن له، ما يقول الأمير في كذا ولماذا يأمر الأمير؟ يصل إلى قوله فقبضت خطبة من أثر الرسول، إن كان هذا السياق إيه؟ الغائب. وإن كان التفكير تقول إيه؟ فقبضت خطبة من أثرك أيها الرسول، من أثرك أيها الرسول في التفكير. لكن هي سياق القرآن إنه جاي في سياق الغائب. قال خطبة موسى فقلت بما لم يذكره به، فقبضت خطبة من أثر الرسول، يعني من أثرك أيها الرسول، يعني في حال الخطاب مع موسى عليه السلام، فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. فأورده الرب الإحسان عنه رأيه بقوله الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مراجع له ما يقول الأمير في كذا بدل أن يقول ما تقول في كذا أو في ماذا يقول الأمير. وأما دعاءه موسى عليه السلام ورسوله مع ذكره وكفره يعني شاهد يقصره بقوله خلصت قصته من أثرك أيها الرسول أيها الرسول في التفسير هذه بحيث انه مكذب لموسى فكل رسول على تفسير ايه رسول بما لم يذكروا به يعني من انكم لستم على الحق فكيف مع جهله وكفره يوصفه بانه الرسول يصلح رسالته. فعلى مثل مذهب من ختم الله تعالى عنه قوله فهو قال ايه يا ايها النبي نزل عليه الذكر انك لمجنون. هل هم يؤمنون ان النبي انزل عليه الذكر؟ لا لا يقولون ذلك وانما هم لم يؤمنوا بالانزال لكن هذا عن سبيل ايه السخريه منهم لان الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بملائكه بالانثى من الصادقين. قال الرجلون ما ذكره ابو مسلم اقرب الى التحقيق مما ذكره المفسرون في وجوه احدها ان جبريل عليه السلام ليس مشهورا باسم الرسول. جبريل عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العهديه التي تنصرف الى جبريل عليه السلام خاصه وان جبريل عليه السلام لم يجري له ذكر فيما تقدم. هل ايات المتقدمه جرى فيها اي ذكر جبريل عليه السلام؟ ما جرى ذكر له حتى تدعى لها والتعليم به اشاره اليه. فاطلاق لفظ الرسول لاراده جبريل عليه السلام لانه تكليف بعلم الغيب لانه لا طريقه لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت ان الرسول هو جبريل ما يستعرض نفس الرسول لكن عند الاطلاق نفهم انه الرسول واضح بخلاف مثلا السياق في سوره النازعات في سوره المدثر فعصى فرعون الرسول فالرسول هنا قال العهدية لان الرسول معهود انه مين موسى عليه السلام موجود لا يرد الى فرعون موسى فعصى فرعون الرسول فاخذ هذا واخذ المريض فإن السياق يرسل إلى المقصود يقول هنا أي المعبود الذي هو جبريل عليه السلام أقصد هو موسى عليه السلام. أما هنا لم يجد اسم جبريل وجبريل لا يستأنف يعني الرسول بحيث يعني ينصرف الاسم في حقهم عند الإطلاق وأيضا لم تجد له إشارة حتى تدعى لها مستعيد كلمة الرسول إشارة إلى جبريل عليه السلام. إذا لا يوجد أي دليل على تفسير الرسول لجبريل. فإذا لأن القول بأنه جبريل كأنه يكلفنا بتعلم أو بعلم غيب من حيث أننا نعرف أنه جبريل هذا غيب ولا يوجد دليل على تأييد ذلك. ثانيا أي ثاني الوجوه أنه لا بد فيه من الإجماع بلا شك أنه خلاف الأصل لأن كما قلنا في الرد الأول للتفسير المشهور عند المفسرين فخطأتم خطأت إلى من هذا حاسب الرسول خبطت خطفا من اثر حافري اهتمام بالرسول خبطت خطفا من اثر حافري طرف الرسول يعني خلق قدر ثلاث كلمات والاصل خلاف الاصل او يعني الاضمار خلاف الاصل الاصل ان يكون هناك اضمار فهذا اضمار فيه كثير من التكلف يعني خبطت خطفا من اثر حافري طرف الرسول فهذا خلاف الاصل. ثالثا أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف خط من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من أين عرف أنه جبريل ومن أين رآه ولماذا هو بالذات لماذا نجره غيره من الناس ونحتاج أيضا التعسف في جواب عن هذه الأسئلة كيف خط السامري من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته أنه هو جبريل ثم كيف عرف أن لتراب حافر فتلقرته هذا الأثر والذي ذكروه من ان جبريل عليه السلام هو الذي رفاه سبعين نعم يقول لك ان جبريل هو الرفاه لانه انقذ فرعون وهو صغير اولا ان يقتله كما كان ياخذ بني سبع بني اسرائيل وان جبريل هو رفاه هذا يعني احتمال بعيد لان السامري ان عرف جبريل حال كمال عقله عرف طبعا ان موسى عليه السلام نبي صادق فكيف يحاول الله ما هو حاجه مثل جمع العلم اما ان السامري عرف جبريل في حال صغره قبل ان يكتمل عقله واما بعد ان يكتمل عقله فاذا كان عرف جبريل وهو ياتي موسى عليه السلام من عند الله حال كمال عقله فلا شك انه سيعرف بذلك ان موسى نبي صادق أي هو يرى بنفسه مع جيده أن جبريل الذي هو ملك الوحي ينزل على موسى ويأتي موسى، هذا يكون دليلا قطعيا على نبوة موسى عليه السلام. كيف يرتكب عن ذلك عن الإيمان بموسى وكيف يحاول إطلاق بني إسرائيل؟ ثم إن كان ما عرفه حال البلوغ، لا هنا ما فيه، يعني إن كان لم يعرفه حال البلوغ، فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مربيا له حالة طفولية لحصول تلك المعرفة؟ واضح. فإذا هذه أيضا الأشياء تستوجب قدرا كبيرا من الاستعداد الطفل للإجابة على هذه الأسئلة، كيف الطفل يبرئ من بين جميع الناس برؤية جبريل والمعرفة، وكيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر. التنبيه الثاني في قوله تعالى قال فذهب، فإن الحقيقة أن هذا التفسير تفسير يعني قوي في الحقيقة وله وجه للأسباب التي ذكرنا، يعني من الفوائد العظيمة في تفسير التضمين، فيعني أطلع علينا في نواجهه. التنبيه الثالث في قوله قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لابسا، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لابسا. في قوله لابسا وجوه، أحدها لابسا إني لا أمت لا أمت ولا أمت، يعني عرف بالتمرين بأنه ما دام حيا لا يقرب أحد أبدا ولا يقرب أحد، لا يمس أحد ولا يمس أحدا، هذا هو الرد الأول، إني لا أمت ولا أمت. ثانيا أن المقصود من قوله لا بأس المنع من أن يخالط أحدا أو يخالطه أحد عقوبة له، هجرة وعقوبة جنائية، أنه لا يزكو لا يخاطره، كل نفس يخاطره، لا يخالط أحدا ولا يخالطه أحد، عقوبة له على ما ظلم. الوجه الثالث ما ذكره أبو مسلم من أنه يدور في حمله، يعني لا نساء أي ما أريد مسي النساء، فيكون من تعذيب الله إياه انقطاع نسله، فلا يكون له ولد يورثه، فيحييه الله تعالى من زينتي الدنيا التي ذكرها لقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي لأن النفس يفنى به عن النكاح كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، والله تعالى أعلم. هذا الرد الثاني، لا نساء أي لا يريد مس النساء ويترك على نفسه انقطاع نسله، فلا يكون له ولد يورثه. ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري عاد إلى بيان الدين الحق، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما إلهكم أي المستحق للعبادة والتعظيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضله فيما فضله على خاتم رسله صلوات الله عليه من أنباء الأنبياء تنويها لسائه وزيادة في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للاعتبار والاستقصار في آياته، فقال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، بين جل وعلا في هذه الآية أن العجل الذي صنع السامري من خلود القط لا يمكن أن يكون إلها، وذلك لأنه حفظ الإله المعبود بحق بإنما، إنما الذي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا، وهو الذي وسع كل شيء علما، والمقصود وسع علمه كل شيء، فهو تمييز محول عن الفاعل. وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره، وأنه وسع كل شيء علما، ذكره في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى الله لا إله إلا هو، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال في إحاطة علمه بكل شيء وما يعدو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فيبقى ما يسمى الفقري هذا إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما قصر عليه من أنبياء الأنبياء، تمويلا بشأنه وزيادة في معجزاته، وتكثيرا من الاعتدال والاستقرار في آياته. كذلك نقص عليه من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، ذكرى أي كتابا عظيما جامعا لكل كمال. وسمى القرآن ذكرى لما فيه من ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم، ومن ذكر آلاء الله ونعمه، ففيه التذكير والمواعظ، ولما فيه من الذكر والشرف له صلوات الله وسلامه عليه ولقومه. قال الراشد: وقد سمى تعالى كل كتبه ذكرى، فقال: فاسألوا أهل الذكر. ثم كما بين تعالى نعمته بذلك، بين قصة الوعيد لمن أعرض عنه فلم يؤمن به، فقال عز وجل: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا. من أعرض عنه أي عن هذا القرآن وعن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما، يعني عقوبة ثقيلة. شبهت بالحمل الثقيل بثقلها على المعاقب وصعوبة تحملها أو صعوبة احتمالها، خالدين فيه أي في احتماله المستمر. وساء لهم يوم القيامة إلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يقول الشنقيطي في قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. هذه الكاف في قوله كذلك في محل نقص على أنه نعم بمصدر محذوف، يعني نقص عليك من انباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليه عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامرين. وقالوا ان من بقوله تعالى من انباء ما قد سبق للسامرين، ويظهر من ذلك ان بعضهم لم يقصص عليه خبر. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، من هنا للسامرين وليس المطلوب بها الأرجح يعني البيان، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في موضع آخر في القرآن الكريم أنه قص عليه أنباء بعض الرسل وبعضهم لم يقصه عليه في قوله تبارك وتعالى، يعني مؤيدا هذا المفهوم. قال في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى في سورة المؤمن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. والأنبأ جمع نبأ، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، الخبر الذي له شأن. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر التوقيع، أي ليبين لذلك صدق سبوته. الله سبحانه وتعالى من حكمة استنزال القرآن الكريم على فقط الأنبياء السابقين الماضين هو تأييد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزة. لماذا؟ لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب ولم يتعلم أحبار الأمم وخطبهم، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علم. وهذا ما بينه تعالى في قوله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك به علم. وقوله تعالى في سورة هود: فيك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال أيضا في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. وقال أيضا في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذا الذي قصصنا عليه. وقال ايضا في سوره القصص: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الاخر. وقال ايضا في سوره القصص: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا. وقوله ايضا: وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا. يعني كل هذه الايات تؤكد معنى واحدا وهو ان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مؤيداته نبوته واعلامها. ان المقصود انه انك لم تكن حاضرا يا نبي الله تلك الوقائع، فلولا ان الله اوحى اليك ذلك لما علمته. وقوله تعالى كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، اي احداث ما مضى من احوال الامم والرسل. وقد اتيناك من لدنا ذكرى، اي اعطيناك من عندنا ذكرى وهو هذا القران العظيم. وقد سبق على ذلك ايات من كتاب الله كقوله عز وجل وهذا ذكر مبارك انزلناه افامنتم له منكره، وقال على ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم. القران يسمى ذكرى. وقال ايضا ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. وقال ايضا قال والقران بالذكر. وقال ايضا وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. وقال ايضا وانه لذكر لك ولقومك. وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الى غير ذلك من الايات. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الايات الكريمه ثم في تسميه القران بالذكر بدون احدها انه كتاب فيه ذكر ما يحتاج اليه الناس من امر دينهم ودنياهم. ثانيها انه يذكر انواع الاء الله ونعمه تعالى ففيه التذكير والمواعظ. ثالثها ان فيه الذكر والصرف لك ولقومك على ما قال وانه لذكر لك ولقومك، فانه صرف لك ولقومك. واعلم ان الله تعالى سمى كل كتبه ذكرى فقال فاسالوا اهل الذكر. يدل الوجه الثاني وهو في كلامه وهو يعني انه يذكر انواع الاء الله ونعمه ففيه التذكير والمواعظ قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. فقد اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه ذرا. ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان من اعرض عن هذا الذكر الذي هو القران العظيم اي صفى واجبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والاداب والمكارم ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من القصص والامثال ونحو ذلك فانه يحمل يوم القيامه وزرا. قال التفسري يريد بالوزر العقوبه الثقيله الفارغه سماها وزرا تزكيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفتح الحامل وينفذ ظهره ويلقي عليه ظهره او لانها جزاء الوزر وهو الاسلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قد دلت ايات كثيره من كتاب الله على ان المجرمين ياتون يوم القيامه يحملون اوزارهم اي اثقال ذنوبهم على ظهورهم كقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه غاده قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وقال النحل يحمل اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. وقال العنكبوت ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يسخرون. وقال في ساطر ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربى. وبهذه الايات التي ذكرنا وامثالها في القران تعلم ان معنى قوله تعالى من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا وقوله وساء لهم يوم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه خلا ان المراد بذلك الوزر المحمول اثقال ذنوبهم اثقال ذنوبهم وكفرهم ياتون يوم القيامه يحزنونه. سواء قلنا ان اعمالهم السيئه تتجسم في اقصى سوره واثرها او غير ذلك كما تقدم في الرحم خالدين فيه يريد مقيمين فيه مقيمين في جزائه وجزاؤه جهنم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه في الله يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامه او منصوب بمحذوف. فالنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامه بسرعه لا يمثلها الا نفخة في بوق يوم ينفخ في الصور فاذا هم قيام ينظرون. وعلينا ان نؤمن بما ورد من النفخ في الصور ويتعلمني عليه أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسلم. أتاده بعض المحققين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي نسوقهم إلى جهنم يومئذ زرقا. زرقا أي زرق الوجوه. الزرقة تقرب إلى السواد، تكون وجوههم فيها الزرقة قريبة جدا من السواد. فهذا بمعنى قوله تعالى يوم تغلب وجوه وتسود وجوه. فقال أبو مسلم المراد بهذه الزرقة سقوط أبصارهم والأزلق صاحب، لأنه لبعض البصريين يكون مشرقا نحو الشيء يريد أن يتبينه، وهذه حال القائل المتوقع لما يقع. وهذا في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، نقله الرازي والأول والأظهر. كان القول الأول والأظهر أنه كان المجرم تكون كبيرة الزرقة بحيث تقترب اللون الأزرق. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون بينهم أي يتشاؤون من الرعب والهول أو من الضعف. قائل يحدث بعضهم في أذن بعض فيقول في صوت هم يتخافتون في السر، يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف. فليس قائل إن لبثتم إلا عشرا، إن لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرا أي عشر ليالي. يتذكرون في المدة التي عاشوها في الدنيا فيقدرون احنا عشنا تقريبا في الدنيا ايه 10 ليالي فقط. كل العمر الذي عاشوه في 80 سنة دي كانت ايه 10 ليالي. قال الزمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم ايام النعمات والشهور. يعني الشدائد التي يلقونها يوم القيامة من هولها تنسيهم ايام السرور، تستنسيهم ايام السرور. وهذا قريب جدا من اما ذكرناه في تفسير سوره ياسين. في اي موضع؟ في سوره ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مقبره. هل هم كانوا في حاله الكون ام كانوا عاملين في القبور؟ فمن شده الاحوال التي عاينوها نسوا العذاب الذي كان في القبر، لانه بالنسبه اليه شيء لا ينفع فانتهى بالنسبه اليه. قالوا يعني كانوا رافضين في الحقيقة كانوا عذبونها. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مقبرنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين.